يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. مجزرة، مجزرة. يا كربلائيون، يا عراقيون، يا من تقولون نحن شيعة لعلي موالون، شيعة أنتم؟ حقيقيون أم فضائيون؟ فضائيون هذا المصطلح من نتاج الحضارة الراقية الفائقة التي أنتجتها لنا أحزابنا الدينية الشيعية القطبية بمشاركة أتباع المرجعية الشيعية العليا المعاصرة. ستنتفع الأمم كثيرا من حضارتنا هذه. يا كربلائيون، يا عراقيون، يا من تقولون نحن شيعة لعلي موالون، شيعة أنتم؟ حقيقيون أم فضائيون؟ خلاقون أنتم، خلاقون أنتم، جدا مبدعون أيها الشيعة العراقيون، خلاقون أنتم، جدا مبدعون أيها الشيعة العراقيون، في كل يوم بطريقة تذبحون، في كل يوم بطريقة تذبحون وتخرجون من حفرة، وفي أخرى أسوأ منها على وجوهكم تقعون. إلى متى؟ إلى متى؟ إلى متى يا نوابغ الدهر وعباقرة العصر؟ إلى متى؟ إلى متى؟ إلى متى يا نوابغ الدهر وعباقرة العصر هكذا تبقون؟ العقلاء، العقلاء من جحر واحد مرتين لا يلدغون. حتى متى لا تتعظون؟ حتى متى لا تتعظون؟ يمن فدوى أروح لكم، شمالكم غمان، من سبايكرة إلى باب الرجاء، فنون وفنون، وبعض الفنون جنون، هكذا يقولون. يا شيعة، يا عراقيون، إلى متى تذبحون؟ خراف أنتم أم آدميون؟ إلى متى تذبحون؟ خراف أنتم أم آدميون؟ يوما يذبحكم السقيفيون العمريون ذبحا جماعيا على وجوهكم مكبوبون. يوما يذبحكم السقيفيون العمريون ذبحا جماعيا على وجوهكم مكبوبون. إنهم صداميون ناصبيون عفلقيون بعثيون سنيون قطبيون أخوانيون وهابيون قاعديون داعشيون من كل حدب ينسلون. خلاصة القول إنهم سقيفيون عمريون. هل نحن فيما نقول مشتبهون؟ ربما ربما. هل نحن فيما نقول مشتبهون؟ ربما. يا صاح يا صاح، إنهم أنفسنا الطيبون. يا صاح يا صاح، إنهم أنفسنا الطيبون، كما يقول مراجعنا العظام وعلى ذقوننا يضحكون، كما يقول مراجعنا العظام وعلى ذقوننا يضحكون. قهقهة قهقهة، تسمعون؟ قهقهة قهقهة، تسمعون؟ إنهم على ذقوننا يضحكون. ويوما آخر يا شيعة يا عراقيون، في باب الرجاء يدعسكم بأرجلهم المرجعيون الشيعيون. ما شاء الله ما شاء الله. ويوما آخر يا شيعة يا عراقيون، في باب الرجاء يدعسكم بأرجلهم المرجعيون الشيعيون. ما شاء الله ما شاء الله. في باب الرجاء وركضة عاشوراء صار الدين مهزلة وشعائر كوميديا ساخرة وركضة طواريج مجزرة. في باب الرجاء وركضة عاشوراء صار الدين مهزلة وشعائر كوميديا ساخرة وركضة طواريج مجزرة، وشيعتهم الشيعة صنميون ديخيون، وشيعتهم الشيعة صنميون ديخيون. إنهم حبابون مؤدبون هشاشون بشاشون جدا فرحون. فخيول الموكب داستهم بحوافرها وعليهم تجري. إنه موكب السلطان، إنه موكب المرجع الأعلى. سلاطين الدنيا سلاطين الدين، إنهم سلاطين إنهم أمراء. فخيول الموكب داستهم بحوافرها وعليهم تجري، والألسنة تلهج منهم للحاكم للمرجع الأعلى في طول العمر. فخيول الموكب داستهم بحوافرها وعليهم تجري، والألسنة تلهج منهم للمرجع في طول العمر. روث خيول الموكب أخذوه دواء أخذته الشيعة ركضوا عليه. روث خيول الموكب أخذوه دواء أخذوه شفاء من كل أمراض العصر إلا من داء الاستحمار، هو منتشر فينا أيما انتشاري. هذه المهزلة من أول غيبتنا الكبرى، ولهذا اليوم لا زالت تسري. فحكايتنا الديخية دوما بهذا النحو تجري. سلام على بقية الله. وقى الله مشروعك العظيم يا إمام من سفاهتنا، ونصرك على كبار سفهائنا في غيبتك وحضورك. نحن الذين ندعي أننا شيعتك صلوات الله عليك. سلام عليكم. هذه الحلقة 7 من برنامجنا يا خادم الحسين أعرف ثم أخدم. أعرف قدر نفسك أولا، أعرف مخدومك ثانيا، أعرف ماذا يريد منك مخدومك ثالثا، أعرف الواقع الذي تتحرك فيه خدمتك رابعا، ثم بعد ذلك أخدم واخدم واخدم ما دمت حيا، وإلا بصراحة ومن دون مجاملة فأنت سفيه وخدمتك سفاهة بحسب منطق ثقافة محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. فاصل وأعود إليكم.
الرواية عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه عن إمامنا السجاد ماذا يقول؟ كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره من كل مكان تحيط به. وأعتقد هذا الوصف الآن ينطبق بشكل قوي جدا. فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق من كل مكان. هذا الوصف لا ينطبق إلا في هذه السنوات الأخيرة، خصوصا في زيارة 40 أو في الزيارة الشعبانية. يسار إليه من الآفاق، يعني من مختلف الأصقاع والأمكنة، يسار إليه من كل مكان في العراق ومن خارج العراق. كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره، فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان، يعني الفترة الأموية المروانية. الروايات حدثتنا عن انتهاء الفترة الأموية المروانية، وتأتي بعدها الفترة العباسية، وبعد الفترة العباسية يأتي إمام زماننا. بالمجمل مضامين الرواية لا تنطبق بشكل واضح وصريح إلا على زماننا هذا، وخصوصا بعد سقوط النظام البعثي الصدامي. يسار إليه من الآفاق، يسار إلى الحسين. متى كانت هذه الحالة في السابق؟ ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان. وانقطع ملك بني مروان في العراق، وسارت الناس من الآفاق إلى الحسين، ونحن بانتظار البقية.
لازال الحديث يتواصل فيما يرتبط بمجزرة باب الرجاء التي حدثت في اليوم العاشر من شهر محرم لسنة 1441 هجري. لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام، بشكل موجز تحدثت في الحلقة الماضية عن عدم التخصص وعدم الكفاءة في الأشخاص الذين اختارهم السيد السيستاني مسؤولين، وخصوصا المسؤول الأول في العتبة الحسينية. فمن عدم التخصص إلى عدم الكفاءة إلى العمل بقانون الولاء الشخصي المدمر اقتداء بنفس المرجع، فإن سيد السيستاني هو الآخر كبقية المراجع، فإنهم جميعا يعملون بقانون الولاء الشخصي بعيدا عن دين الشخص وكفاءته وعلمه ومواهبه. هذا هو الواقع الموجود بين أيدينا، ولن تجدوا غير هذا. يكذبونني، هذا تهويش في الكلام، لكن إذا ما ذهبتم وفحصتم ماذا يجري على أرض الواقع فإنكم لن تجدوا غير هذا الذي أتحدث عنه. وتسلسل الحديث إلى أن وصلت إلى النتيجة الأخيرة، وعندها ختمت الحلقة، من أن الشخص، وأنا أتحدث هنا عن المسؤول الأول، من أن الشخص الذي لا يستأمن على قدسية حرم الحسين ويجري في مكتبه داخل الحرم الحسيني ما يجري من سفاهات، لا يمكن أن يستأمن على أرواح زوار الحسين. ومن أن الذي يأتي بعده وهو صهره هو شخص لا يستأمن على كرامة موظفيه، على كرامة زملائه، يكشف عن أدبارهم كي يعبث بها. هذا الذي لا يستأمن على كرامة موظفيه كيف يستأمن على أرواح زوار الحسين وعلى أعراضهم وعلى أعراض الشهداء الذين قتلوا في معاركهم مع داعش، وإن أشخاصا يكشفون عن أدبارهم أمام الآخرين كي يوقع الموقع على أدبارهم، هؤلاء لا يستأمنون على مؤخراتهم، فكيف يستأمنون على أرواح زوار الحسين؟ أكان عددهم قليلا أم كان كثيرا؟ هذه النتيجة التي وصلت إليها. مجموعة تدير العتبة الحسينية بهذا المستوى، كيف يمكن أن تستأمن على أرواح زوار الحسين؟ وهذا هو الذي حدث. إلى هذه النقطة قد وصلت في الحلقة الماضية، وسأكمل ما بقي من الحديث. لا أدري هل تكفي هذه الحلقة أم أنني بحاجة إلى حلقة أخرى. أنا وأنتم والوقت وهذه المطالب التي بين يدي. صار واضحا من أن المسؤولين في العتبة الحسينية، وأنا أتحدث عن الصف الأول من المسؤولين، يفتقدون إلى الأهلية التي تؤهلهم أن يكونوا في هذا المكان، وكل ذلك بسبب السيد السيستاني. هذه اختياراته، اختياراته هو شخصيا، اختيارات ولده المتحكم بكل الأمور، اختيارات لجنة هو عينها، بالنتيجة الأمر يعود إليه. كما يقولون في عالم الفلسفة من أن ما بالعرض يعود إلى ما بالذات، فكل هذا عرضي. الأصل في الموضوع هو إنه السيد السيستاني، مسؤولون بهذه المواصفات لا يتوقع منهم أن ينجحوا في عملهم، نتيجتهم الفشل، ليس هناك من نجاح. هم يريدون أن يسموا فشلهم نجاحا، هذا أمر راجع إليهم، مثلما كان صدام يسمي هزائمه انتصارات. العرب بشكل عام يسمون هزائمهم انتصارات، وحتى أحزابنا الشيعية الدينية زمن المعارضة كانت تسمي هزائمها انتصارات. هذه القضية شائعة في ثقافتنا العربية والإسلامية المستدبرة. الثقافة الإسلامية ليست نسبة إلى إسلام محمد وآل محمد، وإنما تنسب إلى هذا الإسلام الذي أنتجته السقيفة، وفي أجوائنا الشيعية أنتجه مراجع الشيعة عبر تأريخ عصر الغيبة الكبرى. فلا أتحدث هنا عن إسلام محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أحد الأخوة من زوار الحسين في كربلاء بعث إلينا بهذه الرسالة، يقول فيها: البارحة ليلة الجمعة، يبدو أنه بعد أن شاهد الحلقة ذهب لزيارة الإمام الحسين، يبدو لي هذا: البارحة ليلة الجمعة كنت أزور الإمام الحسين عليه السلام وسمعت أحد المشايخ المعممين يتكلم بالمايكروفون بين الصلاتين وبغضب يقول: العتبة الحسينية تتعرض لهجوم إعلامي. يبدو أنه يقصدني وربما يقصد غيري، لا أدري، ليس هذا مهما عندي، وإنما أريد أن أصل إلى نهاية كلامه. العتبة الحسينية تتعرض لهجوم إعلامي ونحن ما عندنا إعلام، إعلامنا هزيل وفاشل. هو هذا الذي أنا أقوله، فلماذا أنت غاضب إذن؟ فأنت تقرر ما أنا قلته، قلت من أنكم فاشلون، والإعلام هو جزء من مسؤولية هذه المؤسسة، فإعلامكم فاشل وتخطيطكم فاشل وإدارتكم للمواكب وللزيارات إدارة فاشلة، والنتيجة واضحة عند باب الرجاء. فلماذا أنت غاضب من قول الحقيقة؟ ما أنت تردد نفس كلامي. هكذا يقول هذا الشيخ المعمم: العتبة الحسينية تتعرض لهجوم إعلامي ونحن ما عندنا إعلام، إعلامنا هزيل وفاشل. أنتم فاشلون في كل شيء، أنتم فاشلون حتى في قراءة صلاتكم. الذين يأمون المصلين في العتبة الحسينية وفي سائر العتبات قراءتهم ليست بالمستوى المطلوب، قراءتهم في الصلاة، أنتم فاشلون في كل شيء، فلماذا أنت غاضب؟ وشهد شاهد من أهلها: إعلامنا هزيل وفاشل، والحقيقة كذلك. وسأريك مصادق من هذا الإعلام الهزيل الفاشل في هذه الحلقة، في الحلقات القادمة، لا أدري، بحسب الوقت. فهؤلاء لا يستطيعون أن ينجحوا، هؤلاء ينجحون في الفشل ويفشلون في النجاح. الواقع هو الذي يحدثنا عن ذلك، هم يصفون أعمالهم بالنجاح، هذا شأنهم، مثلما يصف صدام يصف العرب هزائمهم بالانتصارات، ويطبل الإعلام ويقولون ما يقولون، ولا يستطيع أحد أن يعترض على صدام وأمثاله، وكذلك لا يستطيع أحد في العراق أن يعترض على هؤلاء. ما هي النتائج التي حققوها؟ النتائج التي حققوها سأجعل حديثي عنها في اتجاهين. الاتجاه الأول فيما حققوا من أمور ثابتة، ما قاموا به من بناء ومن إضافات ومن توسعة للعتبة الحسينية أو للعتبة العباسية. الحديث مركز هنا على العتبة الحسينية، وهو بنفسه ينجر على بقية العتبات، فهم كلهم في الهوى سواء، مثلما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية من نفس القافينة. الاتجاه الأول في حديثي سيكون عما أنتجوه من فشل ثابت واضح. أنا أقول لهؤلاء حينما استلمتم المسؤولية قبل أن تفعلوا أي شيء وفقا لأي منظار كنتم تفكرون، أمر بهذه الضخامة إنها العتبة الحسينية التي يفترض أن تكون مركز الإشعاع الحسيني المهدوي. سأعود إلى هذا الموضوع في حلقة خاصة به، لكنني أتحدث هنا بالإجمال. سأعود إلى هذا الموضوع وبالتفصيل، ما هو مرادي من أن العتبة الحسينية لا بد أن تكون مركزا حقيقيا للإشعاع الحسيني المهدوي. فأنا أسأل هؤلاء كيف كنتم تفكرون إذا كنتم تفكرون وفقا للسياق التاريخي؟ فهل عندكم فكرة عن تاريخ العمارة الحسينية أو لا؟ في ذلك الوقت، في الوقت الذي بدأتم تخططون لعملكم، أكان الذي خطط هو شخص واحد أم كانوا أكثر؟ هل نظرتم إلى الجانب التاريخي مثلا وكيف نشأت العمارة الحسينية عبر التاريخ؟ ما قبر الحسين في أول أمره كان قبرا منفردا في هذه الصحراء، وبعد مدة وضعوا عليه سقيفة، إنها سقيفة متواضعة يحتمون بها من الشمس الذين يأتون لزيارته، وكانت سقيفة صغيرة ثم توسعت وبدأت العمارة الحسينية تتطور بتطور الزمن وتتسع بحسب كثرة الزائرين وكثرة القادمين، وهذا هو الشيء المنطقي. فكان يفترض بكم إذا أردتم أن تفكروا بهذه الطريقة، وهي طريقة لا بأس بها وإن كانت متخلفة، لكن لا بأس بها، أن تفكروا كيف أن السابقين الذين عمروا المزار الحسيني كيف أنهم خططوا وكيف أنهم عمروا. فكانوا يخططون ويعمرون بحسب الحاجة. ففي زمن كزماننا وقد ولى النظام البعثي الصدامي المجرم وصار للشيعة من السلطة والحكم ما صار، وتبدلت الأوضاع وانتقلنا من عنوان الدكتاتورية إلى عنوان الديمقراطية، تغيرت الأوضاع. الشيء الطبيعي أن أعداد الزائرين ستكون هائلة، وفي أول زيارة أربعينية كان الأمر واضح. فكيف فكرتم بهذه الطريقة من التوسعة؟ هم يحاولون أن يوسعوا المضيق، يوسعون من جهة ويضيقون من جهة أخرى. المضيق لا يوسع بهذه الطريقة. كان من المفترض أن يكون الحائر الحسيني، الحرم الحسيني، أن يكون مساحة واحدة مفتوحة ما بين ضريح الحسيني وضريح العباس والتل الزينبي والمخيم الحسيني، وإلى مساحة أوسع من ذلك على صعيد واحد في مكان واحد في مكان مفتوح يسقف، تكون هناك أنفاق لحركة الزائرين، لحركة السيارات، تكون هناك طرق وجسور معلقة، تكون هناك مسارات كهربائية لتسريع حركة الزوار مثلما يكون في المطارات الكبيرة. لابد أن تكون الصورة الإجمالية بهذه الصورة حتى تتناسب مع أعداد الزوار القادمين. أنا هنا لست مهندسا ولست خبيرا بالعمران، ولكنني كالرجل الذي يريد أن يبني بيتا، حينما أريد أن أبني بيتا لي لعائلتي فأنا أعرف حاجتي وأعرف عدد أفراد أسرتي وأعرف هل أن أولادي وبناتي يتزوجون في بيتي أو لا يتزوجون، يعيشون معي أو لا. فحينما أريد أن أبني بيتا لابد أن تكون عندي صورة، أن يكون عندي مخطط، وهذا المخطط أذهب به إلى المهندس. المهندس حينئذ يقوم بعمله، يقدم لي النصائح، ينصحني فيقول هذا الذي تريده هنا واسعا لابد أن تضيقه، وهذا الذي تريد أن تضيقه هنا لابد أن توسعه، وهكذا عمل المهندس. فأنا أقول لابد أن تتوفر رؤية أولية عند المسؤولين، تؤخذ هذه الرؤية الأولية وتعطى إلى شركات فائقة في عملها، إلى شركات كالشركات الألمانية، الفرنسية، البريطانية، الهولندية، إلى شركات فائقة في عملها. هناك شركات تصنع المعجزات في الإعمار وفي العمل الهندسي. نحن نتحدث عن الحسين، ولا يقول قائل من أن الإمكانات محدودة، أنتم ما تبنون بيوتا لأنفسكم ولا تبنون بيتا لي، أنتم تبنون بيتا للحسين. الشيعة تعطي وتعطي للحسين بلا حدود. هذا إذا نظرتم إلى التاريخ فلا بد أن يكون البناء مناسبا لزماننا مثلما بنى السابقون. وأما إذا أردنا أن نكون عصريين فنحن الذين نذهب إلى الشركات الاستشارية وهي التي تقدم لنا المخططات التي تتناسب مع برامجنا، مع هذه الملايين ومع هذه المناسبات المتكررة والواسعة مع كل التفاصيل، ونسلم الأمر إلى شركات عالمية مختصة. أما بهذه الطريقة الهزيلة، مرة تصنعون سراديب وأخرى تصنعون أماكن عالية، هذا تعقيد للمكان، هذه الجموع الكثيرة تحتاج إلى ساحة مفتوحة. المنطق هكذا يقول، لكن ماذا نصنع لهؤلاء الغبران؟ والله هذا الموضوع تحدثت عن في برامج قناة المودة وفي العديد من الندوات، ولو كنت أعلم أن سيستاني أو أن ولده محمد رضا أو أن عبد المهدي الكربلائي سيقبل اقتراحي ونصيحتي، والله كنت أذهب إليهم زحفا، لا لأجلهم، لأجل الحسين. وهذه الرؤية إنما أستشفها من حديثهم قطعا مع النظر إلى واقع الحياة اليوم. هذا هو كتاب الإرشاد لشيخنا المفيد رضوان الله تعالى عليه، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة سعيد بن جبير، إنها الطبعة الأولى 1428 هجري قمري قم المقدسة، صفحة 539، الرواية عن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله يقول، إمامنا الصادق، إذا قام قائم آل محمد بنى في ظهر الكوفة، وظهر الكوفة يقصد منه النجف، بنى في ظهر الكوفة مسجدا له 1000 باب، واتصلت بيوت أهل الكوفة بنهري كربلاء. إذا قام قائم آل محمد بنى في ظهر الكوفة مسجدا له 1000 باب. كم هي سعة هذا المسجد؟ لا أريد أن أطيل وقوف هنا عند هذه الرواية، فهي بحاجة إلى أن أحشد روايات أخرى كي أرسم صورة متكاملة عن الموضوع، لكن هذا المعنى الإجمالي. الإمام عند ظهوره يبني مسجدا في النجف له 1000 باب، لماذا؟ لأن الزمان الذي يظهر فيه يحتاج إلى مسجد بهذه السعة. هذا هو منطق العقل ومنطق التأريخ، وهذا هو منطق العلم، وهذا هو منطق العقيدة. فإذا كانت كربلاء مركزا للإشعاع الحسيني والمهدوي، لابد أن نستشرف هذه المعاني. وقت أذان النجف صار قريبا، نذهب إلى فاصل الأذان النجفي، وبعد الفاصل أعود إليكم. حياكم الله. كان الحديث قبل فاصل الأذان النجفي عن فشل المسؤولين في العتبة الحسينية في جانب الهندسة والإعمار، فهم يحاولون أن يوسعوا المضيق، يوسعون من جهة ويضيقون من جهة أخرى، يعقدون الأمور ما بين نزول وما بين ارتفاع. وهذه الجموع المليونية لا تنسجم حركتها وطقوسها مع هذا التعقيد، هي بحاجة إلى ساحة كبيرة مفتوحة توجد فيها بعض التسهيلات كالمسارات الكهربائية المتحركة. أما طرق السيارات ومسارات المشي خارج هذا المكان فيمكن أن تكون عبر الأنفاق وعبر الطرق الهوائية المعلقة. أنا لست متخصصا في هذا المجال، ولكن هذه رؤية موجزة لابد أن تؤخذ إلى أهل الاختصاص، ولا أريد أن أذهب بعيدا في التفاصيل، لكنني أشرت إلى ما جاء في الرواية عن المسجد العظيم الهائل الذي سيبنى في النجف عند ظهور إمام زماننا، من أن الإمام يبني مسجدا له 1000 باب. تصوروا كم سعة هذا المسجد، إنها مساحة مفتوحة واسعة بسبب الجموع المليونية التي ستأتي إلى هذا المكان تصلي الجمعة وراء الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. لا أريد أن أتحدث عن عصره الشريف، لكننا نستطيع أن نستشرف هذه المعاني من أن رسول الله حين بنى مسجده بناه بذلك الشكل المتواضع، كانوا يصلون على التراب، ما كان من فراش في المسجد، وما كان للمسجد من سقف، مجرد حيطان جدران تحجز مساحة من الأرض. وبين مسجد بهذه الضخامة الهائلة بما يتناسب مع عصر ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وما بين ذلك وذلك شيء كثير. سأخصص حلقة من حلقات هذا البرنامج للحديث عن هذه النقطة، من أن العتبة الحسينية خصوصا وكربلاء عموما لابد أن تكون مشعلا ومركزا ومصدرا للإشعاع الحسيني المهدوي، وهذا هو الذي يريده إمام زماننا، وهذا هو الذي يريده محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جزء كبير من مشكلة الزيارات المليونية، جزء كبير هو هذا الإعمار الفاشل وهذه الهندسة الخائبة. وهذا الموضوع موضوع كبير بحاجة إلى فتح ملف واسع. أنا لست بصدد الحديث عن هذا الموضوع بما هو هو، أنا أتحدث عن مجزرة باب الرجاء وعن الأسباب التي أدت إلى حصول هذه المجزرة. هم عندما يقولون من أن شخصا سقط على الأرض وسبب كل ذلك، قد يكون ذلك صحيحا، سأعود إلى مناقشة هذه النقطة، قد يكون ذلك صحيحا وأنا لا أريد أن أكذبه، ولكن هذه الحادثة الصغيرة هي القشة التي قصمت ظهر البعير. هذه المقدمات الهائلة كلها هي التي أدت إلى هذا. لو لم تكن هذه المقدمات الفاشلة والخائبة فإن سقوط زائر واحد لن يسبب أبدا مثل هذه المجزرة، وهذا شيء من التدليس. قد يكون هذا الكلام صحيحا أن زائرا سقط على الأرض وحدث التدافع والتساقط، يمكن هذا، هذا الكلام يقبله المنطق ويقبله العقل، لكن أن يكون سببا بمجزرة من هذا النوع هذا الكلام ليس سليما. لماذا؟ لأن سقوط الزائر هذا كان القشة التي قصمت ظهر البعير، فصاحب البعير قد وضع على ظهر البعير أثقالا وضعها بشكل فوضوي، ووضع مقدارا كبيرا، مقدارا لا يستطيع هذا الجمل أن ينهض به، فلما أضيفت قشة، والمراد من القشة حشيشة يابسة مثلا، جزء من ورقة شجرة يابسة، عود تبن، هذه هي القشة، لا وزن لها، لا قيمة لها، لا وزن لها يعني لا يعد بشيء، هذا المراد لا وزن لها، لا يعد وزنها بشيء، فحينما توضع على ظهر البعير تؤدي إلى قصم ظهره، ليست القشة هي التي قصمت ظهر البعير، وإنما الأثقال التي وضعت على ظهره وهي أكثر من طاقته ووضعت بشكل فوضوي أدت إلى قصم ظهره. القضية هكذا، هناك مقدمات، سأعود إلى هذه الجزئية بعد ذلك. فمن أهم الأسباب التي تؤدي إلى مضايقة الزوار هو هذا العمران الفاشل وهذه الهندسة الخائبة. في كل فترة يبنون شيئا في نفس المساحة الضيقة، مرة ينزلون إلى عمق الأرض، مرة يرتفعون إلى الهواء ويضيقون المكان من جهة، يوسعونه من جهة أخرى. عقل غبي، هذا المكان يحتاج إلى ساحة مبسوطة مخازنه، مكاتبه، إداراته لابد أن تكون بعيدة خارج المدينة. لماذا لا تنتفعون من خبرة العالم المعاصر؟ لا أنتم تنتفعون من التأريخ، لا تنتفعون من خبرة العالم المعاصر، لا تنتفعون من حديث أهل البيت، لأنكم أغبياء وفاشلون. هذه الحكاية من الآخر، كلامي جارح مؤذي لكنها هي الحقيقة. كيف أستطيع أن أوصل الحقائق ما لم أكن صريحا؟ على الأقل أن أجعل جمعا من الشيعة على وعي بما يجري حولهم. فأنا قد ذكرت من جملة أسباب تحقق الخدمة الحسينية الصحيحة أن نعرف الواقع الذي تتحرك فيه خدمتنا. واقعان: واقع عام، الواقع الشيعي العام، الواقع الخاص الذي نخدم فيه. فهذا الحديث عن هذه المسألة ما كان جزافا ولا كان للإساءة إلى شخص من الأشخاص، إنه في سياق هذا الموضوع: صدقتم أم لم تصدقوا؟ لا أبالي، الحقيقة هي هذه. فمشكلة هذا العمران الفاشل وهذه الهندسة الخائبة هي المشكلة الكبيرة وستبقى. ونصيحة صادقة لكم: هدموا كل شيء، لا تخافوا من الوقت ولا تخافوا من قضية الإنفاق، كونوا صادقين مع الناس، والله تجار الشيعة سيقدمون الأموال الطائلة لأجل الحسين. حينما يرتفع صوتكم صادقا تطالبون تجار الشيعة لبناء بيت الحسين، ولكن أثبتوا للناس من أنكم أمناء. الآن المعمم شبهة اللصوصية تحوم حوله، خصوصا الذين هم في مراكز المسؤولية عن المؤسسات الدينية السياسية وعن سائر المراكز الأخرى. المعممون تحوم عليهم شبهة اللصوصية وشبهة الجنسية، علاقاتهم بالنساء. هذه القضية الناس ربما لا يقولونها للمعممين في وجوههم، يأتي المعمم الناس تحترمه، ولكن إذا ما دار وجهه وابتعد يتحدثون عن هذه القضية من أنهم لصوص، من أنهم فاسدون جنسيا. هذه القضية صارت تطرح في كل مكان إذا ما ذكر المعممون: المعممون لصوص، المعممون زنات، فاسدون جنسيا. هذا هو الذي يطرح فيما بين الناس. الغريب أن الذين يتحدثون عن المعممين بهذه الأحاديث يقفون ويصلون وراءهم، وإذا كان عندهم من خمس يدفعون الخمس إليهم. ما هو واقع شيعي متهرئ من القمة إلى القاعدة، من الرأس إلى الذيل، ومن الذيل إلى الرأس. هذا هو واقعنا الشيعي، وعلينا أن نعترف بهذا الواقع. من دون أن نعترف بهذا الواقع كيف نستطيع أن نصحح ولو جزءا يسيرا من هذا الواقع المعيب؟ قلت إن كلامي سيكون في اتجاهين: الاتجاه الأول ما يرتبط بالنتائج الثابتة، ما يرتبط بهذا العمران الفاشل في كل ما أنتجوه، فيما يرتبط بالحرم الحسيني، بالحرم العباسي، ما بين الحرمين في هذه المنطقة. هذا من جهة. أما ما يرتبط بباب الرجاء، الطبيعة الهندسية لباب الرجاء ولممره طبيعة فاشلة، طبيعة تؤدي إلى مثل هذه الحوادث. باب الرجاء يبدأ عريضا وينتهي ضيقا، وهذا سيسبب مثل هذه المشاكل التي حدثت. المفروض أن يبدأ ضيقا ثم يتسع، أو أن يبدأ واسعا وينتهي واسعا. أما أن يبدأ واسعا وينتهي ضيقا فهذا سيؤدي لحدوث مثل هذه المشاكل. والله لو كان المسؤول عن هذا الموضوع حمار فإنه يعرف ذلك. هذه القضية لا تحتاج إلى كثير من الذكاء. لو كان المسؤول عن هذه القضية بغل لعرف أن بابا وأن ممرا بهذا الوصف لن يكون مناسبا للتدافع الكثير للجموع الكثيرة، يبدأ واسعا وينتهي ضيقا، فيه استدارة تصل زاويتها إلى 80 درجة، فيه انحدار يصل عمقه إلى 3 أمتار. هذه المعلومات من داخل العتبة الحسينية، هذه المعلومات ليست بمعلومات افتراضية. الباب يبدأ واسعا ينتهي ضيقا، فيه استدارة تصل إلى 80 درجة زاويتها، وهناك انحدار، الشارع يرتفع عن الصحن الشريف بمقدار 3 أمتار، وهذا الانحدار يملأ برمل لا تثبت الأقدام عليه. كل هذا يؤدي إلى ما جرى في يوم 1441 للهجرة الشريفة. هذا هو باب الرجاء، يبدأ عريضا ينتهي ضيقا، فيه استدارة شديدة زاويتها تصل إلى 80 درجة تقريبا، النهاية تكون أعمق وعميقة وبعيدة عن مستوى الشارع ب3 أمتار، والانحدار ليس انحدارا لينا وسهلا، والمكان يملأ بالرمل لتسهيل الحركة، ولكن بسبب كثرة الحركة هناك رطوبة في هذا الرمل تؤدي إلى التزلج. كل هذا وغيره مع كثرة الناس ومع أسباب أخرى سأذكرها، حدث ما حدث. فهناك عيب في أصل البناء، هناك مشكلة كبيرة في أصل البناء، في كل البناء، ومشكلة في بناء وهندسة باب الرجاء. هل هناك من خيبة أكثر من هذه الخيبة؟ ما هو هذا الواقع على الأرض؟ هناك فشل في هذا العمران، في العمران الكبير كله، وفشل في عمران باب الرجاء. أنا لا أدري كيف يفكرون، يفكرون أن يوسعوا هذا الباب، فيوسعون هذا الباب توسعة محدودة، يحاولون أن ينحفوا هذا الجدار، ينحفون بعض الجدران لأجل توسعة المكان. أية توسعة هذه؟ هذا منطق غبي إلى أبعد حدود الغباء. البناء القديم بحاجة إلى هدم مطلق، كل شيء يهدم، ساحة واحدة، هنا الحسين وهنا العباس وسائر المشاهد الأخرى، الداخل يرى الجميع في مكان واحد مفتوح، وفي مكان يصمم تصميما جميلا راقيا رائعا، شركات متخصصة تصممه، والفلوس ما تجيبونها من بيت الخل فوقكم، هذه أموال الحسين، هذه أموال محمد وآل محمد. نصيحة لو أنكم بادرتم إلى هدم كل شيء وأن تبدأوا من جديد، والله ستوفقون، والله ستوفقون، وإلا سيبقى هذا الفشل يقود إلى فشل. العمل الترقيعي لا فائدة منه. العمل الذي يبدأ من الجذور هو العمل الصحيح. أنا سأعود إلى هذا الموضوع في حلقة قادمة. إذن الاتجاه الأول من النتائج الفاشلة لأولئك المسؤولين الفاشلين فيما هو ثابت على الأرض في العمران الكلي وكذلك فيما يرتبط بباب الرجاء، في عمران باب الرجاء باعتبار أننا نتحدث هنا عن مجزرة باب الرجاء، وإلا بقية الأبواب الكلام هو هو. العمران بالكل هو عمران فاشل، فإنه لا يتناسب مع هذا الزمان ولا يتناسب مطلقا مع السنوات القريبة القادمة ولا يتناسب مع المناسبات الحسينية ولا يتناسب مع الأعداد الهائلة من الزوار والمواكب ولا يتناسب مع الصورة المفترضة التي لا وجود لها التي يجب أن تكون كربلاء عليها وأن تكون العتبة الحسينية المقدسة عليها من أنها تكون مركزا للإشعاع الحسيني والمهدوي لا وفقا لعقول هؤلاء المعممين الأغبياء الذين لا يحسنون شيئا من معارف محمد وآل محمد. من درس منهم وكان مجتهدا في دراسته الحوزوية فكل ما عنده فكر شافعي قطبي معتزلي لا علاقة له بثقافة محمد وآل محمد، وأما الأعم الأغلب فهم أغبياء لا يعرفون شيئا لا من ثقافة محمد وآل محمد ولا حتى من ثقافة الشافعي وسيد قطب، أغبياء لا يفقهون شيئا، الأعم الأغلب فيهم هو هذا. هذا هو الواقع، باستطاعتكم أن تدققوا وأن تبحثوا وأن تصلوا إلى هذه النتائج بعيدا عني وعما أقول. نذهب إلى فاصل. الاتجاه الثاني الذي أريد أن أحدثكم عن الإدارة الفاشلة. الاتجاه الأول كان في الإعمار الفاشل وفي الهندسة الخائبة لكل ما قاموا به من إعمار ولما أحدثوه في باب الرجاء، مر الكلام عن ذلك. الاتجاه الثاني في إدارتهم الفاشلة، نحن نتحدث هنا عما جرى في يوم العاشر من محرم لسنة 1441 للهجرة، وهذا الفشل واضح على طول الخط، لكن الحديث محصور بهذا الموضوع. عدم وقوع حوادث في السنوات الماضية ليس دليلا على النجاح، فهل أن الإدارة كانت ناجحة بالفعل؟ مقياس النجاح لا يؤخذ على أساس الفشل وإنما على أساس التفوق. ما هي المميزات التي قدموها في السنوات الماضية؟ المهم أن يتم الأمر، فهذا ليس بنجاح. المهم أن يتم الأمر ليس بنجاح، النجاح أن يتم الأمر على أحسن وجه، هذا هو النجاح. أما أن يتم الأمر بأي شكل من الأشكال فهذا ما هو بنجاح، هذا دليل على الفشل. لأنهم قد يرددون هذا الكلام، الأسباب كثيرة، منها ما يتعلق بأشخاصهم، منها ما يتعلق بتصرفاتهم، منها ما يتعلق بهذا العمران الفاشل بشكل كامل أو بعمران باب الرجاء بشكل خاص. وتأتي بعد ذلك الإدارة الفاشلة. نحن نتحدث الآن عن اليوم العاشر من شهر محرم لسنة 1441 للهجرة. فضلا عن العمران الفاشل لكل البناء وعن العمران الفاشل لباب الرجاء، هم قد أوقفوا سيارات ووضعوا حواجز كونكريتية وقطعوا الطرق في المنطقة القريبة من الحرم الحسيني وبالقرب من باب الرجاء، وهذا أدى إلى ما أدى إليه من التدافع وما أدى إليه من ضغط شديد، وكان الذي كان. هناك مجموعة من الفيديوهات سأعرض بعضا منها بين أيديكم، وهذه الفيديوهات الناس صوروها، العتبة الحسينية عندها الكثير من الكاميرات التلفزيونية والكثير من كاميرات المراقبة، وعندهم منظومة راقية من كاميرات المراقبة. يمكنكم أن تدخلوا إلى الإنترنت وستجدون نماذج من صور كاميرات المراقبة في العتبة الحسينية، لكنهم ما أفرجوا ولا عن صورة واحدة، ما قدموا في الإعلام لا من الصور التي تصورها الكاميرات التلفزيونية ولا من الصور التي صورتها كاميرات المراقبة. لا شأن لنا بهم، الناس هم الذين صوروا. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الأول.
Thank you.
تلاحظون هذه السيارات موضوعة عند باب الرجاء، هذا الذي وضعها إما أن يكون غبيا إلى أبعد الحدود، وإما أن يكون قاصدا لتضييق المجال على الزوار، فهو يبغي شيئا معينا، وإلا مع هذه الجموع الهائلة من الناس كيف توضع العوائق في طريقهم؟ بماذا يفسر هذا؟ يفسر بالغباء ممكن، ويفسر بقصد سيء ممكن. ربما استمعتم إلى بعض الواقفين يقولون هذه مؤامرة فارسية، ما علاقة الفرس بهذا الموضوع؟ هي طاحة الحظ موجودة عندنا، طاحة الحظ جاية من النجف واصلة إلى كربلاء ومنتشرة في كل العراق، هي طاحة الحظ موجودة عندنا، ما علاقة الإيرانيين بمثل هذا؟ ما بعض الإيرانيين أيضا قتلوا في مجزرة الرجاء وجرحوا، ولكننا تعلمنا على فكرة المؤامرة من حكامنا ومن مراجعنا. الحكام ما إن يعترض عليهم أحد وصفوه بالعمالة، والمراجع كذلك نفس المرض نفس القذارة، ما إن يعترض عليهم أحد صار عميلا، وما إن ينتقد أحد وبالأدلة مثلما أضع الأدلة بين أيديكم سيصفونه بالعمالة أيضا. أنا لا أبالي بهم، بهؤلاء المتخلفين لا أبالي بهم، الذين في النجف، الذين في كربلاء أو في أي مكان آخر، لا أبالي بهؤلاء المتخلفين الجهال. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الثاني، وأنا أتمنى على المشاهدين أن يأخذوا بنظر الاعتبار هذه فيديوهات أخذت بشكل عفوي، وأتمنى على المشاهدين أن ينظروا بدقة إلى التفاصيل، فما هو بتصوير احترافي، وأن يستمعوا إلى ما يقوله الناس، فأنا لا أريد أن أكرر ما يقوله الناس. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الثاني.
شغل عتبة المسافرين الطريق الناس يموتون وما يحرك.
اعرضوا لنا الفيديو الثالث. هذا الفيديو أخذ تصويره من فوق، وهذا هو باب الرجاء. لاحظتم السيارات إن واقفة إنها تعيق الطريق أمام الزوار، وتكون سببا في زيادة الضغط بين الجماهير. رجاء أن أعيدوا بث الفيديو الثالث. اعرضوا لنا الفيديو الرابع.
الزوار كلش ازدحام قوي. الزوار ماتت كلش ماتت هواية. السبب هذا القطع اللي نسويه شوفوا. هذا قطع هنا شوفوا الواد شلون جاي شهيد. شوفوا شلون سادين الشارع. هذا سادينه منا الواد مختنقت ماتت. شوفوا هذا القطع نسويه. هذا شوفوا الواد مختنقت بهاي السنة. السبب هذا طريق السادينه منا له. شوفوا الواد شلون قام الشهيد. شوفوا بعينكم فوق. الواد قام تشيك منه أنا على هذا الطريق هذا ساعدينه سوي الخطأ منه أنا شوف أخوان الواد قام تشيكين منه أنا هذا سوي الخطأ السنة منه لو هذا مكتوب وين وين ناس ما تجيب هاي السنة لأن هذا خطأ هنا سوينه ليش ليش سوي هذا
الخطأ؟ أعتقد أن الفيديوهات واضحة و كلام الناس واضح أيضا. هناك معوقات وضعت في طريق الزائرين وليس لها من تبرير، تبريرها إما الغباء وإما أن شخصا يقصد قصدا سيئا، وكانت النتائج واضحة في الذي جرى عند باب الرجاء، لأن هذه السيارات وضعت عند باب الرجاء ما وضعت عند باب آخر، مع ملاحظة أن الباب الآخر وهو باب القبلة باب واسع، هذا هو الباب الضيق هنا وضيقوا على الناس به. الفيديو الخامس هو لأحد الجرحى، أحد الجرحى، وأنا أعرض الفيديو لأنه ينقل لنا من أن بعض الزوار بعض المشاركين في ركضة طويريج أخذوا بتكسير زجاج هذه السيارات لأجل أن يعبروا من خلالها. رجاء أعرضوا هذا الفيديو.
بسم الله الرحمن الرحيم. رسالة إلى عبد المهدي الكربلاوي وأحمد الصاف، يترجون الكاميرات عليه اللي يم باب الرجاء، وهاي واد ماتت كل ذمتكم، والله العظيم هاي الخطة مالتكم مقصودة وخطة إسرائيلية لقتل الزوار، مشكولة ذمتكم وذمة والديكم. يترجون التصوير اللي هو يم باب الرجاء، شوف الناس شلون سادين الشارع بالسيارة هاي اللي محملينها ثلج، وسادين الفتحة مال الكيشوانية الجهة اليمنى واليسرى باب الرجاء، حتى الناس تنجبر انه طب باب الرجاء، وباب الرجاء ضيق والناس ازدحام، قامت الناس تطلع متصعد فوق السيارة، الشارع العام اللي يدس داير ما داير الحارة الحسيني ليش تسددونه يا ظلمة؟ ما شفت الناس شلون صايره ذبحة يسدون الطريق التبليط الشارع التبليط اللي صف باب الرجاء وسدونه بالسيارة مالت الثلج وتخلون الناس تعبر من فوق السيارة للجهة الثانية، الجام كسروه مالت السيارة اللي هي مال الحمل اللي مالش يسمونه سيارة بيضة محملة ثلج وقاطعين الشارع بها قطع حد وحد ويا باب الرجاء، الجام كسروه والناس تطلع بتصعد من كتر السائق وتنزل من هناك من جوا السيارة تعبر من فوق السيارة تعمر، ما شفتوا انتوا ليش هذا ليش تسدونا؟ يعني الناس اللي تختنق وين تروح؟ تجبر انه الطب للامام من باب الرجاء من باب الرجاء، فالناس لو عطوا مجال وتطلع كان ما خلصت الناس هاي وراحت هاي الابرياء اللي كتلتوها. مشكولة ذمتكم، رسالة هاي لكم تسمع كل واحد يسمعني، انه لا سمعني عبد المهدي كربلاء واحمد الصافي، يرجعون الكاميرات ويشوفون شلون سادين الشارع وشلون سادين باب الكيشوانية اللي يخلون الناس قوة عليها الطب، وصار الازدحام هذا اللي شفتوه دابين ما يعرم الله على طمس فيه بالباب تقريبا قريب الركبة رمل ويشغ ماي دابين اللي شوفوه فتنزل رجع الكاميرات وشوفوه بالبداية الصفاح منها ومنها ماي شوفوه ايش قد متى ذي العالم، ورجعوا الكاميرات شوفوا الناس شلون تعبوا للسيارة على البعد بتصعد من هاي الصفحة وتنزل من بيج الصفحة. ليش سادينا؟ ليش مو هاي خطة إسرائيلية حتى تقتلون الناس بيها وزوار الحسين؟ خسركم الحسين إن شاء الله يوم القيامة.
شيء مؤامرة إسرائيلية. هذه هي التربية التي ربى المراجع الشيعة عليها. الحكام رب الشعوب على هذه التربية، والمراجع والمعممون والأحزاب الدينية الشيعية ربوا أتباعهم على هذا التفكير. أنا لا أتهم هذا الرجل بشيء، لكن هذه هي الثقافة العامة. فلذلك يتحدث عن مؤامرة إسرائيلية، وقبل قليل كانوا يتحدثون في الفيديوهات عن مؤامرة فارسية، والأمر لا هو بمؤامرة فارسية ولا بمؤامرة إسرائيلية، إنه فشل المرجعية السيستانية وفسادها، هذه القضية من الآخر، وفشل القائمين على العتبة الحسينية، والأسباب بينت، وهذا سبب من الأسباب، قطع الطريق أمام الزوار بهذا الشكل. وعلى عينك يا تاجر، هذه الفيديوهات عرضت بين أيديكم، كان بودي أن أعيد عرضها مرة أخرى كي تتأكدوا أكثر. هي موجودة على الإنترنت، نحن من أين جئنا بها؟ هي موجودة على الشبكة العنكبوتية. الفارق فيما بيننا وبينكم، نحن حين نستخرج هذه الوثائق نتأكد منها ونسأل عنها ونبحث عنها، فلا نعرضها حتى نتأكد من صحتها. نذهب إلى فاصل. في الحقيقة أنا ما كنت موجودا هناك كي أشاهد على أرض الواقع، لكنني أحاول أن أتقصى الأمور بقدر ما أتمكن. قضية أخرى وهي مهمة جدا، هناك نفق تكون بوابته قريبة من باب الرجاء، ليست بعيدة عن باب الرجاء، يبدأ بسلم كهربائي، وهذا النفق يمتد تحت الأرض حتى يصل قريبا من التل الزينبي. في كل سنة يكون هذا النفق، في السنة الماضية مثلا كان هذا النفق مفتوحا أمام الناس، في هذه السنة كان مغلقا. وأنا تأكدت من هذه المعلومة من أكثر من شخص حتى اطمأننت لهذه المعلومة. ما كنت موجودا على أرض الواقع كي أشاهد ما يجري، وإنما اعتمدت على الوثائق المتوفرة وعلى ما عكسته لنا الفيديوهات، مع أن الفيديوهات كثيرة لكنني ما تبنيت كل شيء، تبنيت ما أعتقد أنه يشكل معلومة صحيحة من خلال البحث والتحقيق. أنا لا أريد أن أخدع أحدا بهذا الكلام بما أطرحه في هذا البرنامج، ولا أريد أن أشوه سمعة أحد، ولا أريد أن أقوم بتهويش إعلامي. هم كيف يريدون أن يفهموا هذا؟ هم أحرار، ولا أعبأ بفهمهم. أنا أتحدث عن مقاصدي، والصادق حين يتكلم بصدق يتضح على جسده، على وجهه، على طريقة حديثه، والكاذب كذلك. بإمكانكم أن تميزوا بين صدق الحديث وبين كذبه من خلال الاستماع والمشاهدة وطريقة الحديث. أنا لا أبالي بما يقولون، أنا أبالي بشخص واحد اسمه الحجة بن الحسن، فقط وفقط وفقط، لا أبالي بهم ولا أبالي بكم، أنتم الذين تتفقون معي، لا أبالي بأحد. الحياة هكذا علمتني، أنني أتحدث عن الحياة الدينية. الحياة هكذا علمتني، التجارب هكذا بصرتني، ومعارف أهل البيت التي قضيت كثيرا من عمري في أجوائها هكذا فهمتني. أعود إلى حديثي، فهم قد أغلقوا هذا النفق الذي يبدأ قريبا من باب الرجاء وينتهي قريبا من التل الزينبي، وهذا الممر بإمكانه أن يستوعب عددا ضخما هائلا من الزوار ومن المشاركين في العزاء الحسيني. هذا أغلق ووضعت هذه السيارات كي تضيق الطريق على الزوار عند باب الرجاء. الذي فعل هذا تتفقون معي إما أن يكون غبيا إلى حد الاستحمار وأكثر، إنني أتحدث عن الاستحمار البشري، الاستحمار الحماري ليس عيبا، الحمار هو حمار، وحتى لو جئنا به فوالله إنه لا يفعل ذلك. إنني أتحدث عن الاستحمار البشري، وحين أتحدث عن الاستبغال فلا أتحدث عن البغل الحيوان، أتحدث عن البغل البشري. مشكلتنا هنا، القضية العمرانية، الفشل والخيبة فيها، غلق باب الرجاء بهذه السيارات، ووضع الحواجز الكونكريتية أيضا في المنطقة، وإغلاق هذا النفق، ويضاف إلى ذلك الاعتماد الأكثر على المتطوعين وليس على المنتسبين في تسيير العمل. ربما هناك من المسؤولين من ينسحب في مثل هذه الأوقات، ينسحبون بعيدا عن مكان العمل وعن الاكتظاظ، ويتركون العمل في عهدة المتطوعين. المتطوعون شباب رجال أناس يأتون من كل المحافظات العراقية. برنامج معروف عند العتبة الحسينية، برنامج المتطوعين، يمكنكم أن تدخلوا إلى الإنترنت وتقرأوا وتطلعوا على تفاصيل برنامج المتطوعين في العتبة الحسينية. آلاف يأتون من المحافظات كي يقدموا الخدمة في العتبة الحسينية في مثل هذه المناسبات، في الزيارة الأربعينية أو حتى في أيام محرم الأولى في اليوم العاشر مثلا. هم يعتمدون كثيرا على المتطوعين. المتطوعون لا خبرة لهم في جغرافية المكان، وإذا كانوا يمتلكون من خبرة في جغرافية المكان فهي محدودة، هم من أبناء المحافظات الأخرى، ولم يدخلوا كورسات تدريب حقيقية مكثفة، حتى الذين تدربوا منهم بشكل إجمالي ليس تدريبا حقيقيا بالمستوى المطلوب. فهؤلاء المتطوعون لا يملكون خبرة في جغرافية المكان، ولا يمتلكون كذلك سلطة أن يذهبوا يمينا وشمالا داخل الأماكن المقفلة في هذا البناء الواسع المحيط بحرم الحسين، ولا يمتلكون كذلك السلطة لتغيير مسار حركة الزائرين مثلا. متطوعون، أناس متطوعون، ربما يأتي منتسب بسيط هو الذي يكون مسؤولا عليهم، وهو نفسه لا يمتلك سلطة وقدرة على إصدار الأوامر في تغيير أمر مهم. تلاحظون هناك سوء إدارة واضح جدا، وهناك سوء تدبير واضح جدا، من عمران فاشل إلى وضع المعوقات في طريق الزائرين إلى إغلاق باب النفق الذي يمكن أن يتسرب من خلاله أعداد كثيرة من الزوار، إلى الاعتماد على المتطوعين، ويضاف إلى كل ذلك عدم وجود برنامج حقيقي للتأمين في مثل هذه الحالات الطارئة، فلا توجد مخارج للطوارئ في مثل هذه الأماكن، لا بد أن تتوفر مخارج للطوارئ، وفي مثل هذه المناسبات لا توجد مخارج للطوارئ، ولا توجد فرق طبية متخصصة في ذلك. حتى على الأقل لو أن طبيبا واحدا أخذ الميكروفون من هذا الذي كان يردد الشعارات ووجه للناس بعض التعليمات الطبية، كثير من الناس قتلوا بسبب عدم إنقاذهم بشكل صحيح، كبار السن مع حرارة الجو، حالات من الاختناق، وناس جرحت وناس قتلت. ما سمعنا من طبيب حدث الناس وبين للناس على سبيل السرعة كيف يتعاملون ولو بنحو سريع موجز مختصر الذي نسمعه في الفيديوهات، أن الذين يتحدثون عبر مكبرات الصوت يحثون الناس أكثر على الاندفاع، لبيك يا حسين، كلنا فداء للحسين. ما مثل هذا الكلام يؤدي إلى تحريك العقل الجمعي بشكل سلبي في مثل هذه الحوادث؟ ولكن ماذا نصنع لهؤلاء الأغبياء الذين جاء بهم السيستاني؟ والسيستاني دائما يأتينا بكل غبي ويلقيه علينا، من السياسيين أو من المعممين المعتوهين. ما هو هذا الواقع الذي بين أيدينا؟ فليس هناك من برنامج حقيقي للتأمين في مثل الحالات الطارئة، مخارج، وسائل إنقاذ، فرق طبية متخصصة بهذا الموضوع، لا أن تأتي مجموعة من المتطوعين أو مجموعة من المشتغلين في الدفاع المدني لا خبرة حقيقية لهم في ذلك. ومات كثير من الناس وجرح الكثيرون جراحات بليغة بسبب عدم توفر وسائل الإنقاذ. المشكلة لم يعطوا خبرا للناس في الخارج حتى يتوقفوا. لابد من وجود أشخاص متفرغين فقط، لا يعملون أي عمل، هم متفرغون فقط لإدارة الأمور الطارئة، فمثلا يغيرون مسارات الناس من خارج الحرم، مثلا يدخلون إلى الصحن الشريف ويفتحون مساحة واسعة ويطلبون من المصلين أن يبتعدوا من الطريق، كل ذلك لم يحدث، وهذا يكشف عن الفشل، فشل في فشل في فشل. هذه المعلومات يمكنكم أن تتأكدوا منها من خلال الفيديوهات، ويمكنكم أن تتأكدوا من خلال الزوار، الزوار كثيرون وأنتم تعرفون كثيرين منهم، يمكنكم أن تتأكدوا من هذه المعلومات. هناك الكثير من الكلام أنا تركته جانبا لأنه لا يشكل معلومة قوية تكون دليلا، قد يكون الذي نقله صادقا لكنه لا يمثل حقيقة كاملة، مشكلة حدثت له بشكل خاص، قضية رآها هو وهكذا فسرها، لا نستطيع أن نعتمد عليها، لكن هذه المعطيات هذه حقائق. الفشل في العمران الكلي حقيقة، الفشل في عمران باب الرجاء حقيقة، وبقية المطالب، الفيديوهات حقيقة أمام أعينكم، إغلاق باب النفق حقيقة، الاعتماد على المتطوعين بنحو أكثر حقيقة، عدم وجود برنامج حقيقي علمي للتأمين وللأمان في مثل هذه الحالات الطارئة، الكلام كثير، وسأعرض لكم بعض الفيديوهات يمكنكم أن تستكشفوا من خلالها بعضا من حديثي. نذهب إلى فاصل. بعد عرضي للأسباب وإن كان عرضا إجماليا، أنقلكم إلى أجواء المجزرة. وإلى تفاصيل أخرى ترتبط بأجواء هذه المجزرة. في البداية رجاء أعرضوا لنا بعضا من الصور لجانب من هذه المجزرة. الصورة الأولى، هذه الصورة الأولى التي تعكس لنا جانبا مما جرى عند باب الرجاء. الصورة الثانية، يمكنكم إذا ما دققتم في هذه الصور أن تلاحظوا شدة الزحام وشدة الضغط، وتلاحظون أيضا جانبا من المأساة التي جرت. الصورة الثالثة، وبعد ذلك أعرض لنا الصورة الرابعة. هذه نماذج من صور ثابتة لما جرى عند باب الرجاء. بعد هذه الصور سأعرض بين أيديكم مجموعة من الفيديوهات. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الأول. Thank you. المفروض أن الذين يتحدثون عبر الميكروفون يقدمون النصائح للناس ويطلبون من الموجودين في الصحن الشريف أو في أماكن أخرى أن يسارعوا للمساعدة، لا أن يحمسوا الناس بالشعارات العقائدية، وهذا جزء من الغباء والفشل أيضا. مثلما قلت قبل قليل، لا بد من وجود برنامج علمي لتأمين مثل هذه المناسبات، يكون العاملين عليه مستعدين متهيئين لمثل هذه الحالات الطارئة. ولكننا ماذا نصنع مع التخلف؟ اعرضوا لنا رجاء الفيديو الثاني. واضح هناك الكثير من النواقص في وسائل الإنقاذ وفي وسائل تسهيل الأمور في مثل هذه الحالات. أنا لا أريد أن أضع يدي على كل صغيرة ودقيقة. نذهب إلى الفيديو الثالث. الفيديوهات، كل فيديو يعكس جانبا مما جرى عند باب الرجاء. الفيديو الرابع رجاء.
اخواني هدوا،
ألم يكن الأجدر أن المتحدث الذي يتحدث هنا إما أن يكون طبيبا يوجه النصائح للناس في الأمور الطبية، أو أن يكون مسؤولا يوجه الأوامر لإدارة المنتسبين ولإدارة المتطوعين ماذا يفعلون وماذا يصنعون، إن كان ذلك داخل الحرم الشريف أو خارج الحرم الشريف؟ ما هو هذا الذي يجب أن يكون؟ هذا هو الذي أشرت إليه من أنه لا بد من وجود برنامج علمي لتأمين الناس في مثل هذه الحالات الطارئة. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الخامس. لاحظتم عملية البحث بين الجثث بطريقة غير علمية تؤدي إلى قتل بعض الأشخاص من دون قصد. رجاء أعيد بث الفيديو وأطلب ملتمسا من المشاهدين أن يدققوا النظر كيف أن الناس تحرك الجثث وتبحث بين الجثث. مجزرة بكل المعايير، ما أنتم رأيتم ذلك بأم أعينكم، هذا هو الذي أتحدث عنه. وهذه الفيديوهات لا تنقل الحقيقة كاملة، هذا ما هو بتصوير احترافي، وما نقلت لنا الفيديوهات إلا جزءا يسيرا مما جرى على أرض الواقع. بعد كل هذا يخرج علينا شيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبته الثانية، الخطبة الثانية خطبة مضمونها وحتى ألفاظها تأتي من النجف. لا أريد أن أقول من أن كل ألفاظها، سأتقيد بما قاله المتحدث الذي يتحدث هذه الأيام باسم العتبة الحسينية، سيد أفضل الشامي نائب الأمين العام للعتبة الحسينية. هو قال إن بعض كلمات الخطبة الثانية تأتي من المرجعية، تأتي من المرجع، تأتي من مكتب المرجع، تأتي من النجف. في خطبته الثانية التي هي خطبة المرجعية، لأن الخطبة الأولى هي من إنشائه، من إنشاء شيخ عبد المهدي، أما الخطبة الثانية فهي خطبة المرجعية. قرارات المرجعية، بيانات المرجعية، مواقف المرجعية، فتاوى المرجعية تصدر في الخطبة الثانية من خطب شيخ عبد المهدي. في الخطبة الثانية من خطبتي صلاة الجمعة، في الجمعة التي تلت مباشرة مجزرة باب الرجاء، المجزرة حدثت في اليوم العاشر، صلاة الجمعة كانت في 13 من شهر محرم الحرام. فماذا قال في هذه الخطبة؟ أقرأ عليكم. وما يزال، وأتمنى عليكم أن تلتفتوا إلى عباراته. أنا سأعرض عليكم الفيديو بصوته، لكنني في البداية سأقرأ الخطبة وبعد ذلك أعرض الفيديو عليكم. وما يزال دور العزاء للإمام الحسين عليه السلام ومسيراته المليونية في الأربعين. هذا النص أنا أخذته من موقع العتبة الحسينية. في موقع العتبة الحسينية يطبعون خطب الجمعة، هذه الخطبة الثانية أخذت من الموقع الرسمي للعتبة الحسينية، الموقع الرسمي الإلكتروني، وسأعرض عليكم بالصوت والصورة ما قاله شيخ عبد المهدي في خطبته هذه التي هي خطبة المرجعية، إنها الخطبة الثانية. وما يزال دور العزاء للإمام الحسين عليه السلام ومسيراته المليونية في الأربعين وعزاء ركضة طويريج وغيرها، ما يزال هذا الدور جوهريا ومؤثرا بصورة أساسية لإدامة تلك المبادئ. هو قد تحدث عن المبادئ الحسينية في البداية. وأن ما يصاحبها، ما يصاحب هذه المسيرات من سقوط ضحايا من الشهداء والجرحى، سواء، وكلمة الشهداء وضعت بين قوسين لا أدري لماذا، وأن ما يصاحبها من سقوط ضحايا من الشهداء والجرحى سواء أكان بعمليات إرهابية أو غيرها، أو غيرها ما هو يعني كما فعلوهم، عملية تثويل مغناطيسي من قبل المرجعية، وأن ما يصاحبها من سقوط ضحايا من الشهداء والجرحى سواء أكان بعمليات إرهابية أو غيرها. في غيرها أين؟ الشهيد في المعركة فقط، ولكن في العمليات الإرهابية الحكومة قررت أن تعدهم من الشهداء، لا بأس بذلك. في غير العمليات الإرهابية شهداء أين؟ هل المراد من مات على حب آل محمد مات شهيدا؟ فهذا يعني أن الشيعة جميعا لابد أن تعتبرهم العتبة الحسينية من الشهداء، ولابد أن تتعامل معهم هكذا. أم أن المراد أنه يموت في طريق الزيارة؟ ما هناك كثيرون يموتون في طريق الزيارة بحوادث السيارات أو بغيرها، أو يأتي أجلهم، فهل أن العتبة الحسينية تعدهم شهداء؟ ما هو الملاك لعدهم شهداء؟ الملاك ما هو بعيدا عن الشر؟ ما هو الملاك لعدهم شهداء؟ أن يقتلوا بسبب فشل المسؤولين عن العتبة الحسينية؟ هذا هو الملاك لكي يفر المسؤولون عن العتبة الحسينية من التبعات الشرعية والقانونية؟ الملاك ما هو يا أيها السيد السيستاني؟ ما هذا منطق السيد السيستاني؟ وهذه الخطبة هي خطبة المرجعية، ومضمونها لابد أن يكون صادرا من مكتب المرجعية. وأين؟ في النجف. ما هو مكتب الشيخ عبد المهدي الكربلائي في كربلاء؟ هو أيضا من مكاتب مرجعية السيستاني، لكن الخطبة الثانية لابد أن يصدر مضمونها من مكتب النجف، بعبارة أخرى من سيد محمد رضا السيستاني. وأن ما يصاحبها من سقوط ضحايا من الشهداء والجرحى سواء أكان بعمليات إرهابية أو غيرها من الأسباب يعد عامل ابتلاء للمؤمنين وإحياء دائم لأسس الثورة الحسينية في الجود بالنفس والإيثار والفداء، وأن تتحول هذه المبادئ من شعارات ترفع أو ترددها الألسن إلى واقع حي يعيشه الموالون للإمام الحسين عليه السلام. ولذلك لاحظوا هذا التثويل وهذا التدجيل وهذا الكذب، هذا كذب المرجعية في النجف وكذب المتولي الشرعي في العتبة الحسينية. ولذا كانت ظهيرة عاشوراء من هذا العام موعدا لرحيل ثلة من الصادقين في ولائهم الباذلين لأنفسهم المضحين بأرواحهم، كانوا في معركة. الحسين طلب ذلك منهم أم أنتم قتلتموهم بغبائكم وجهلكم وسوء تدبيركم؟ ولذلك كانت ظهيرة عاشوراء من هذا العام موعدا لرحيل ثلة من الصادقين. يا أيها الشيعة العراقيون، إلى متى تذبحون؟ ولذلك كانت ظهيرة عاشوراء من هذا العام، لاحظوا الدجل، لاحظوا الدجل. ولذلك كانت ظهيرة عاشوراء من هذا العام موعدا لرحيل ثلة من الصادقين في ولائهم الباذلين لأنفسهم المضحين بأرواحهم على مسير الوصول إلى موقع الشهادة. أي موقع للشهادة هذا؟ الناس تحاول الفرار وداس بعضهم على بعض، أي موقع للشهادة؟ ماذا الهراء؟ ما هي الفيديوهات واضحة، وأنتم لا تريدون أن تعرضوا ما صورته كاميراتكم، وحتى إن عرضتم لستم مستأمنين، فإنكم ستعبثون بهذه الأفلام، لستم مستأمنين ولستم مصدرا موثوقا. ما هذا الذي يكذب بهذه الطريقة؟ بإمكانه أن يفعل كل شيء، بإمكانه أن يزور كل شيء. ما هذا؟ تزوير للحقائق، تزوير لشيء وقع على الأرض، الفيديوهات سجلته، وتزوير لأحكام الدين. هل هؤلاء يقال لهم في الدين شهداء؟ في أي مكان هذا؟ هؤلاء قتلى، ويجب على المرجع السيستاني أن يدفع ديتهم. ولذلك كانت ظهيرة عاشوراء من هذا العام موعدا لرحيل ثلة من الصادقين في ولائهم الباذلين لأنفسهم المضحين بأرواحهم على مسير الوصول. شيخ عبد المهدي، هؤلاء جاءوا للزيارة ويريدون أن يعودوا إلى بيوتهم، ما هذا الهراء؟ زوجاتهم تنتظرهم، أبناؤهم ينتظرونهم، أمهاتهم تنتظرهم، كل بحسبه. ولذلك كانت ظهيرة عاشوراء من هذا العام موعدا لرحيل ثلة من الصادقين في ولائهم الباذلين لأنفسهم المضحين بأرواحهم على مسير الوصول إلى موقع الشهادة لسيد الشهداء عليه السلام. وكان رجاء هؤلاء الحسينيين في ذلك قد صدقته مواساتهم للحسين عليه السلام في بذل أرواحهم تعبيرا عن صدقهم وحرارة فجيعتهم بالحسين عليه السلام، فسقط العشرات منهم ملبين نداء الحسين. وحق القرآن هذا كذب ودجل، وحق قرآن محمد وآل محمد، هو نفسه لا يعتقد بهذا، أي دجل هذا؟ هؤلاء جاءوا ملبين نداء هل من ناصر ينصرني، هل جاءوا إلى معركة؟ أي هراء هذا؟ لماذا تضحكون على عقول الشيعة؟ لكن الشيعة يستحقون ذلك، لأنكم ستشاهدون في الفيديو كيف يتفاعلون، وإن كانوا هم الذين جاءوا بهم ولكنهم يتفاعلون مع هذا الخطاب المزيف، مع هذه الأكاذيب، مع هذا الدجل، مع هذا التحريف، مع هذا الافتراء على الله ورسوله. من عينك أنت حتى تتحدث بهذه الطريقة؟ عينتك المرجعية. ما هو هذا خطاب المرجعية؟ خطاب الكذب والدجل. بالله عليكم، أنتم تصدقون هذا الكلام؟ ما أنتم شاهدتم الفيديوهات، هذا المنطق ينطبق مع الفيديوهات. وكان رجاء هؤلاء الحسينيين في ذلك، يعني في الشهادة، قد صدقته مواساتهم للحسين عليه السلام في بذل أرواحهم تعبيرا عن صدقهم وحرارة فجيعتهم بالحسين عليه السلام، فسقط العشرات منهم ملبين نداء الحسين ألا من ناصر ينصرنا، ورددت أرواحهم مع ألسنتهم بصدق شعار لبيك يا حسين، ففاضت أرواحهم إلى بارئها الأعلى شوقا إلى لقاء سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام وصحبه الكرام. هذا هو الذي حدث في الفيديوهات، هذا هو الذي رأيتموه، أم أن الناس تريد أن تنجو بأنفسها؟ وهؤلاء هم الذين قتلوهم، لا أقول قتلوهم قتلا عمديا، وإنما هو قتل شبه عمدي مثلما بينت لكم في الحلقات المتقدمة، إلى أن يقول: وبهذه المناسبة نتقدم بأحر التعازي والمواساة لعوائل وذوي هؤلاء الحسينيين المضحين بأرواحهم في ظهيرة ذلك اليوم. أنتم ضحيتم بأرواحهم وليسوا هم، ما هذا الدجل؟ وبهذه المناسبة نتقدم بأحر التعازي والمواساة لعوائل وذوي هؤلاء الحسينيين المضحين بأرواحهم. أسألكم بالله أيها السيستانيون الذين تكفروني وتلعنونني وتسبونني، أسألكم بالله، أنتم تقبلون هذا المنطق من أن هؤلاء ضحوا بأرواحهم؟ وبهذه المناسبة نتقدم بأحر التعازي والمواساة لعوائل وذوي هؤلاء الحسينيين المضحين بأرواحهم في ظهيرة ذلك اليوم، إلى أن يقول: ونود أن نشير هنا، هذا من كلام المرجعية وبتصريح أفضل الشامي. لاحظوا الأكذوبة الكبيرة هنا، وسأعرض لكم تصريح أفضل الشامي على قناة الفرات. ونود أن نشير هنا إلى أن المسؤولين في العتبة المقدسة يحققون في ملابسات الحادث المأساوي، وسيستخدمون الإجراء المناسب إن كان هنالك أي قصور، ليس تقصير، قصور، حتى لا تقع تبعية على أحد. القصور هذا هو في البناية، هم ما تحدثوا عن المسؤولين. هذه خدعة آخندية مرجعية شيطانية من الطراز الأول. ما هو حتى هذا القصور في البناء وفي الأماكن هو بسبب غباء المسؤولين الذين نصبتهم أنت يا أيها السيد سيستاني. ما هذا القصور؟ قصور في بناء صنعه الإنسان، هذا هو تقصير، ما هو قصور، هذا تدليس يا أيتها المرجعية السيستانية. ونود أن نشير هنا إلى أن المسؤولين في العتبة المقدسة يحققون في ملابسات الحادث المأساوي، يعني إلى الآن ما وصلوا إلى نتيجة، وسيستخدمون الإجراء المناسب إن كان هنالك أي قصور. هو أعطاهم الحكم من البداية أنه هناك قصور، القصور يراد من في ضيق الشوارع، في ضيق البنايات، في ضيق باب الرجاء. من الذي صنع هذا القصور في البنايات؟ الذي صنع القصور هو غباء ممثليك يا أيها السيد السيستاني. هؤلاء هم الذين صنعوا القصور في البنايات، صار المكان قاصرا عن أن يتحمل هذه الأعداد الكثيرة. هذا هو غباء التخطيط وغباء العمران وخيبة الهندسة وفشل المرجعية بكل المعايير. المرجعية العاجزة عن كتابة بيان صحيح لا تستطيع أن تدير العتبة الحسينية. المرجعية الفاشلة في إدارة العتبة الحسينية لا تستطيع أن تدير دولة وأن تدير أمة. ولكن الشيعة غبران، هذا هو حال الشيعة، روث خيول الموكب، أخذوه دواء، أخذوه شفاء من كل أمراض العصر إلا من داء الاستحمار، هو منتشر فينا أيما انتشاري. هذه هي حقيقة الواقع الشيعي. ونود أن نشير هنا إلى أن المسؤولين في العتبة المقدسة يحققون في ملابسات الحادث المأساوي، وسيستخدمون الإجراء المناسب إن كان هنالك أي قصور، وليس تقصير، أي قصور في عمل الجهات المسؤولة عن تنظيم حركة الزائرين في ركضة طويريج، ويعيدون النظر في خطط ذلك مستقبلا. وعاش وعيش سعيدة وقتل الناس وجرح الناس ودمر الناس ولا شيء وراء ذلك، والمرجعية سلم عليكم. والسيد السيستاني كل ما يشوف واحد يزوره قال أنا أدعو لكم، والسيد السيستاني يدعو لكم. هذا الكلام أنتم تقبلون به؟ أنتم السيستانيون لو أن هذا الأمر جرى على أبنائكم تقبلون به؟ هذا المنطق في إطار أي عقل أو في إطار أي قانون أو في إطار أي عرف يقبل هذا المنطق؟ مجزرة بكامل المعنى المرجعية لا تضع تقصيرا على أحد، وإنما من البداية سبقت الأحداث وسبقت التحقيق وقالت هو قصور. قصور يعني أن الأمكنة، أن البنايات، أن المداخل، أن الشوارع قاصرة عن استيعاب هذه الأعداد الهائلة، هذا هو مرادهم من القصور. من الذي صنع هذا القصور؟ هو أنتم الذين صنعتم هذا القصور، ومع ذلك فإن القضية ليست كذلك، هذا سبب من الأسباب. هذه السيارات، إغلاق النفق، الاعتماد على المتطوعين بشكل لا يناسب المسؤولية الكبيرة التي تقع على كبار المسؤولين في مثل هذه المناسبات، عدم وجود برنامج علمي للأمان والتأمين في مثل هذه الحالات الطارئة، وأشياء أخرى. المرجعية أعطت صك ضمان لهؤلاء، وشيعة ديخيون يقبلون. ونود أن نشير هنا إلى أن المسؤولين في العتبة المقدسة الحبابين يحققون في ملابسات الحادث المأساوي، وسيستخدمون الإجراء المناسب إن كان هنالك أي قصور في عمل الجهات المسؤولة عن تنظيم حركة الزائرين في رقدة طويريج، ويعيدون النظر في خطط ذلك مستقبلا. وعاشوا عيشة سعيدة. نذهب إلى فاصل. رجاء أعرضوا لنا الفيديو الذي يشتمل على الكلام الذي أشرت إليه قبل قليل من خطبة الشيخ عبد المهدي الكربلائي.
ولذلك كانت ظهيرة عاشوراء من هذا العام موعدا لرحيل ثلة من الصادقين في ولائهم، الباذلين لأنفسهم، المضحين بأرواحهم على مسير الوصول إلى موقع الشهادة لسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام. وكان رجاء هؤلاء الحسينيين في ذلك قد صدقته مواساتهم للحسين عليه السلام في بذل أرواحهم تعبيرا عن صدقهم وحرارة فجيعتهم بالحسين عليه السلام. فسقط العشرات منهم ملبين نداء الحسين: ألا من ناصر ينصرنا؟ ورددت أرواحهم مع ألسنتهم بصدق شعار لبيك يا حسين. رددت أرواحهم هذه الثلة من الحسينيين الصادقين في ولائهم وبذل مهجهم وأرواحهم، رددت أرواحهم مع ألسنتهم بصدق شعار لبيك يا حسين. ففاضت أرواحهم إلى بارئها الأعلى شوقا إلى لقاء سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام وصحبه الكرام. وبهذه المناسبة نتقدم بأحر التعازي والمواساة لعوائل وذوي هؤلاء الحسينيين المضحين بأرواحهم في ظهيرة ذلك اليوم، ونسأل الله تعالى الشفاء العاجل للجرحى الذين تماثل الكثير منهم للشفاء بفضل رحمة بارئهم ودعوة المؤمنين ودعاء المؤمنين الصادق لهم. وندعو الله تعالى أن يتماثل للشفاء التام عاجلا بقية الجرحى من هؤلاء الموالين الحسينيين، إنه سميع مجيب، وأن يبقى روح الولاء الصادق والتجسيد العملي لمبادئ الإمام الحسين عليه السلام في حرارتها وقوتها، كما هو حال قلوب المؤمنين لمصاب سيد الشهداء عليه السلام. ونود أن نشير هنا إلى أن المسؤولين في العتبة المقدسة يحققون في ملابسات الحادث المأساوي، وسيستخدمون الإجراء المناسب إن كان هنالك أي قصور في عمل الجهات المسؤولة عن تنظيم حركة الزائرين في ركضة طوريج، ويعيدون النظر في خطط ذلك مستقبلا.
هذا هو التثويل المغناطيسي المرجعي. قطعا هذه الجموع الكثيرة مفتعلة في صلاة الجمعة في كل أسبوع، ليس بهذه الكثرة، وحتى هذا الترديد الكثير للبيك يا حسين مفتعل، فهذا الأمر لا يردد بهذه الكثرة عادة، لا في صلوات الجمعة ولا حتى في المجالس الحسينية بهذه الكثرة. هذه قضية مفتعلة، جزء من برامج التثويل المغناطيسي لتمييع القضية ولتمرير كذب المرجعية على أن الأمر قصور وليس تقصير. وهذه الخطبة هي الخطبة الثانية التي يأتي مضمونها من النجف، من مكتب السيد السيستاني. قطعا إن لم يكن بعلمه بشكل تفصيلي فبعلم السيد محمد رضا السيستاني، وهو الذي وكله على جميع الأمور. أنا أقول لهؤلاء الذين جاءوا لأجل نصرة شيخ عبد المهدي الكربلائي، أنتم مشاركون في دم هؤلاء وفي تضييع حقوقهم. هؤلاء لهم حقوق بحسب شرع محمد وآل محمد، لهم حقوق، عوائلهم لها حقوق، على الأقل دية كل شخص منهم تصل إلى 300 مليون دينار عراقي، في حدود 250,000 دولار أمريكي، والجرحى كذلك لهم حقوق. هؤلاء لهم حقوق. هذا الذي قدمته لهم العتبة الحسينية سأتحدث عنه، لا زال حديثنا متواصلا حول هذا الموضوع، لكن أنتم بمناصرتكم لشيخ عبد المهدي وأمثال شيخ عبد المهدي وبمناصرتكم للمرجعية على هذه الأفعال السيئة، أنتم تشاركون في دماء هؤلاء وتشاركون في حجب حقوق عوائلهم، لأن المرجعية إذا شعرت من أن الناس قد أعرضوا عنها فإن المرجعية حينئذ ستتأدب ووكلاؤها سيتأدبون، شيء طبيعي. الإنسان إذا أمن العقوبة أساء الأدب، هذا شيء طبيعي، وهذا الذي تفعله المرجعية في زمان غيبة إمامنا الحجة، لأن الإمام غائب فهم آمنون من هذه الجهة يفعلون ما يريدون، ولذلك يسيئون الأدب في كتبهم مع محمد وآل محمد، وعشرات 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 من الساعات
بل مئات قدمتها على التلفزيون وعلى الإنترنت، وكل ذلك موجود على الشبكة العنكبوتية. يمكنكم أن تعودوا للإطلاع على الوثائق والحقائق والدقائق إذا كان هذا الأمر يهمكم. هذا هو تدليس المرجعية وعملية التثويل المغناطيسي الواضحة جدا. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يشتمل على حديث في برنامج على قناة الفرات الفضائية، يتحدث فيه السيد أفضل الشامي المتحدث باسم العتبة الحسينية، وهو نائب الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة. في هذا التصريح وفي هذا الحديث يبين من أن الخطبة الثانية، والتي نقلت لكم منها ما نقلت وقرأت لكم منها ما قرأت، تأتي من مكتب النجف، من مرجعية النجف، يعني من مكتب السيد السيستاني مباشرة. في مضمونها، في بعض نصوصها، رجاء اعرضوا الفيديو.
الخطبة السياسية في الصحن الحسيني الشريف كل جمعة، هل هذا فقط يتعلق في قضية الشق المتولي الشرعي وأنها تصدر من بيت المرجع؟
يعني لا، أنا لا أسميها خطبة سياسية، يعني لم نسمع هذه التسمية، يعني نسميه خطبة الجمعة. ولكن المقطع الثاني من الخطبة، بعض ما فيه لعله يراجع يعني مكتب المرجع الدين الأعلى سماحة السيد، ولعله يكون بعض فقراته تأتي من هناك، البعض تصاغ ويستشار فيها مكتب سماحة السيد في النجف الأشرف، وبالنتيجة أنه ما يطرح فيها لابد أن يكون له مساس في الوضع العام الاجتماعي، الوضع الاقتصادي، الوضع إذا اطلب الوضع السياسي، حسب تشخيص المرجعية الدينية العليا وحسب تشخيص المتولي الشرعي وإمام الجماعة.
الخطبة الثانية مضامينها تأتي من هناك. القضية واضحة وصريحة، وقضية بهذا الحجم كالتي جرت عند باب الرجاء لابد أن يكون الكلام صادرا من هناك، فهذا الوصف بالقصور وعدم التقصير من هناك يأتي. هذه تدابير مرجعية النجف، وهذه الأساليب الثعالبية التدليسية تتميز بها مرجعية النجف. الواقع أمامكم، هذه وثائق، كذبوا هذه الوثائق، ردوا على هذه الحقائق. كل بضاعتكم أن تسبوني، أن تشوهوا سمعتي، ولكن من دون دليل. هذه الدلائل بين أيديكم. هو هذا منطق العمائم، منطق الكذب والدجل على طول الخط. رجاء اعرضوا لنا السيد أحمد الصافي في خطبة صلاة الجمعة أيضا وفي العتبة الحسينية، إنها صلاة المرجعية السيستانية، وهو يتحدث عن حادثة العبارة في الموصل. أتمنى على المشاهدين أن يستمعوا إلى خطاب المرجعية، إلى خطاب إمام الجمعة، إلى خطاب المعممين، إلى خطاب المؤسسة الدينية، إلى خطاب العتبة الحسينية فصلاة الجمعة فيها، عن ضحايا عبارة الموصل وعن المسؤولين عن تلك الحادثة. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
نقدم التعازي إلى أهلنا في الموصل، ونواسي الأسر العزيزة المنكوبة من ذوي الضحايا في الحادث المأساوي حادث العبارة، وفي نفس الوقت نطالب بالكشف عن ملابسات ما حدث ومحاسبة المسؤولين عن هذه الحادثة المأساوية. وهنا نود أن نشير إلى موضوعين مهمين. الأول أنه لا بد من تحمل المسؤولية في مثل هذه الحوادث الكبيرة من قبل من وقعت الحادثة في نطاق الدائرة المرتبطة بوزارته أو مديريته، فيقدم استقالته ويضع نفسه تحت تصرف اللجنة التحقيقية لكشف كامل الملابسات وتحمل نتائج أي قصور أو تقصير، علما أن هذا التصرف الذي هو سائد في كثير من الدول يبعث برسالة إلى المواطنين بأن المسؤول يشعر بمسؤوليته وليس مجرد صاحب منصب يفكر بمصلحة نفسه ويتشبث بموقعه مهما أمكن. الأمر الثاني، إن هذه الحادثة المؤلمة تشير إلى خلل كبير في النظام الإداري في الدولة، وهو عدم قيام الأجهزة الرقابية بدورها، وهذا جزء من الفساد المستشري في البلد. وهناك حاجة ماسة إلى تفعيل الدور الرقابي بمختلف مراتبه، من الدوائر الدنيا إلى الدوائر العليا.
سيدنا سيد أحمد، أنت أطلعت علينا تفستق، هذا بالمصطلح العراقي يقولون هذا قام يفستق، يعني يحكي على كيفه، حكاية وينظر ويرتب الأمور، يرندج الحديث ترندج يقولون. السيد طلع يفستق علينا تفستق في قضية العبارة، قضية باب الرجاء. سيدنا شو علستها علينا من هالفتش لهالفتش؟ هل تحدثت بمثل هذا الحديث؟ أنا ما أدري، أنت قمت تطير ناصي لأنه أنا أدري بك تطير عالي. رجاء اعرضوا لنا، هناك مقطع لسيد أحمد الصافي يتحدث فيه، يقول من أنه لو رأى رجلا يطير في السماء فإنه لا يبالي بما يقول، لأن سيد يبدو أنه كان يطير أعلى منه. اعرضوا لنا هذا الفيديو.
الإنسان المؤمن لو جاءه من جاءه بأطنان من الافتراءات على المرجع يطمئن، ليس لهذه أي قيمة. فرق بين إنسان يصطاد يسعى بمجرد أن تكون كلمة لا يفهم معناها ينعق مع كل ناعق. إخواني، هذه مسألة دنيويا خطرة وأخرويا. أنا مقتضى وظيفتي، إنسان مقتضى وظيفته يبين للناس وأن الإنسان لو خلا نفسه لو يأتوه الآن، لو رأيت رجلا يطير الآن يطير بينكم بين السماء والأرض وهو لا يؤمن بالمرجعية لا يساوي عندي قلامة ظفر.
جنسك نسى هذا سوبرمان باتمان هذا يطير في كربلاء بالنجف وأنت لا تبالي به جي، وأنت تقول من أنك تريد أن تبين وظيفتك الشرعية. ما هي وظيفتك الشرعية أزاء ما حدث في باب الرجاء؟ فإما أن تستقيل وإما أن تتحدث بصراحة واضحة مثل ما تحدثت عن عبارة الموصل. هو هذا المنهج المخادع التدجيلي الكاذب الذي عليه المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، وعليه المرجعية في النجف، وعليه المؤسسات التابعة لها. هذه الحقائق بين أيديكم، فلماذا يطالب المسؤولين في الموصل بما يطالبهم ويفترض ما يفترض عليهم ولا يقول شيئا عن الذي جرى وهم زوار الحسين؟ أنتم ماذا تقولون؟ هذا هو واقع المؤسسة الدينية، وهذا هو الفساد الحقيقي بعينه، هذا هو الفساد الذي لا يتحدث أحد عنه. قلت لكم في الحلقة الماضية من أن الفساد في العراق فسادان، فساد حقيقي دمر العراق هو هذا، وفساد يتحدث عنه في الإعلام، حتى هو السيد نفسه الآن تحدث عن فساد، هذا فساد يتحدث عنه في الإعلام، هذا كائن خرافي لا وجود له، ليس له رأس، ليس له ذيل، ليس له أرجل، ليس له ريش أجنحة يطير بها، كائن خرافي. الفساد الحقيقي هو هذا، ومصدره الأصل المرجعية في النجف، المرجعية العليا. هذا الكلام سيكلفني كثيرا، لكنني أتحدث بالحقيقة مثل ما هو يقول، واجب الشرع أن أتحدث. لكنه حينما وصل الحديث إلى زوار الحسين قام يطير ناصي. لما تحدث عن عبارة الموصل يطير عالي جناب السيد. لما وصلنا إلى زوار الحسين وإلى باب الرجاء ومذبحة عزاء طويريج فشن شروخه، فشن تاياراته، قام يطير ناصي سيد أحمد الصافي. إذا كنت رجلا يا سيد أحمد الصافي الجمعة القادمة أو التي بعدها في الوقت المناسب في أقرب وقت أو عبر وسائل الإعلام تحدث بلسان الحقيقة لا بلسان التزوير مثلما تحدث شيخ عبد المهدي الكربلائي. أنت تحدثت الآن عن قصور وتقصير وأن المسؤولية تقع على أصحاب الشأن في حال القصور وفي حال التقصير، بينما مرجعية النجف تتحدث عن قصور لا تترتب عليه أي مسؤولية، وإنما هناك تغيير للخطط في المستقبل. ما هو هذا الذي جاء في بيانات المرجعية عبر وكيلها وعبر المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة شيخ عبد المهدي الكربلائي؟ للحديث صلة، الحلقة طالت، بقية الكلام تأتينا غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.